السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن سلفنا الصالح ورأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة بالأدب الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدبوا من بعدهم، وهكذا بحلقات من نور ينتقل الأدب الشرعي في طبقات السلف. وإن طالب العلم خصوصا والمسلم عموما بحاجة عظيمة إلى تعلم الأدب وإلى لزوم الأدب، فحري بالمسلم أن يتعلم الأدب عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن يتأدب بآدابهم. فوالله ثم والله، لو أن المسلمين اليوم تأدبوا بآداب السلف الصالح رضوان الله عليهم لاندفعت عنهم كثير من الفتن، ولاستقامت أحوالهم، ولظهر عزهم. وإن من الأدب الذي تنوعت عبارات السلف في التعبير عنه أدبا نستطيع أن نرده إلى جملة واحدة، وهي أن من أدخل نفسه في كل شيء ضيع نفسه. أن من أدخل نفسه في كل شيء ضيع نفسه، فالذي يدخل نفسه في كل شيء ويتكلم في كل شيء هذا لا يستقيم له أمر ولا يستقيم له حال. فيا أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا، احرص على ما ينفعك وما ينفع الناس مما تحسنه، أما ما لا تحسنه فرده إلى من يحسنه من أهل العلم والبصيرة والشأن والخبرة. وإياك أن تخوض فيما لم تكلف به وإنما كلف به غيرك، فما كلف به غيرك فاحمد الله على السلامة وقل الحمد لله الذي سلمني من هذا، وادع لأهله واعلم أن الكل راجع إلى الله، وأن الكل واقف بين يدي الله، وأن الله سبحانه سيحاسب الجميع. فما كلف به ولاة الأمر فكله إلى ولاة الأمر ولا تدخل رأسك فيه، وادعوا الله لهم أن يهديهم الله عز وجل إلى الصواب. وما كلف به العلماء فلا تدخل رأسك فيه وكله إلى العلماء، وادعوا الله لهم. وإياك أيها المسلم أو يا طالب العلم أن ترفع نفسك فوق قدرك وأن تدخل فيما ليس من شأنك، فإن هذا مما يضيعك ويضيع وقتك. يا طالب العلم، ليس كل ما يخوض فيه الناس يحسن بك أن تخوض فيه، بل احرص على ما ينفعك وابتعد عما يضرك، ابتعد عما يبعدك عن ربك، ابتعد عما يؤثر في دينك، ابتعد عما لا يقودك إلى خير ترجوه في الدنيا وفي الآخرة. فوصيتي لنفسي والمسلمين أن نتأدب بهذا الأدب العظيم، وألا ندخل رؤوسنا في كل شيء، وإنما نحرص على النافع لنا وعلى ما ينفع غيرنا مما نحسنه. معاشر المسلمين، درسنا في شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولازلنا نتكلم عن الطواف، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.
نعم، يشرع لمن فرغ من الطواف سبعا، أي طواف كان، سواء كان الطواف طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو كان طواف تطوع، يشرع لمن فرغ من هذا الطواف أن يصلي ركعتين باتفاق العلماء. والجمهور من الفقهاء على أن صلاتهما سنة ليست واجبة، وهذا هو الراجح، فمن صلاهما ازداد أجره، ومن لم يصلهما فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، والأفضل أن يصليهما خلف مقام إبراهيم. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. متفق عليه. وجاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين. رواه البخاري. فإن لم يتيسر له أن يصليهما خلف المقام فإنه يصليهما في أي مكان من المسجد، بل حتى لو لم يتيسر له أن يصليهما في المسجد فإن له أن يصليهما خارج المسجد، ولكن الأفضل أن يكون ذلك خلف المقام. وهاتان الركعتان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص الكبرى والصغرى، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. قال جابر رضي الله عنه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وهذا الحديث هو حديث جابر الطويل الذي عند مسلم في الصحيح. طيب، قال رضي الله عنه وعن أبيه: فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهل من السنة أن من فرغ من الطواف وأراد أن يصلي الركعتين أن يقرأ هذه الآية؟ الجواب الذي عليه الأكثر وهو الراجح أن هذا ليس من الذكر وليس من السنة، وإنما هو بيان لما يصلي هنا بعد الطواف من أجل هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر.
نعم، يعني إذا طاف الطواف الأول عند قدومه، والطواف الأول هو طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن، فإنه إذا طاف الطواف الأول وصلى بعده ركعتين يسن له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، أي يمسحه بيده. السنة هنا خاصة بالطواف الأول وخاصة بالمسح، ليس فيها تقبيل، وإنما يرجع إليه فيستلم، وإنما يرجع إليه فيستلمه بيده، يمسحه بيده لقول جابر رضي الله عنه: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وإنما قال ذلك في هذا الطواف الأول، ولم يذكره في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. نعم.
قال: ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز.
بعد أن يطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ويرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له، فإنه يخرج إلى السعي بين الصفا والمروة، والسنة أن يبادر إلى ذلك، وأن يكون ذلك عقب ذلك مباشرة. ولذلك قال الشيخ: ثم يخرج. فإن كان متمتعا فهذا سعي العمرة، ولا بد من أن يأتي به بعد هذا الطواف. وإن كان قارنا أو مفردا فهو مخير، إن شاء أتى بالسعي بعد طواف القدوم، وإن شاء أتى بالسعي بعد طواف الإفاضة، بل وبعد طواف الوداع إن شاء، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لكن الأفضل والأكمل أن يأتي به بعد طواف القدوم. نعم هو مخير، لكن الأفضل والأكمل أن يأتي به بعد طواف القدوم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أكمل الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وبعد أن طاف سعى صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، فمن أين أخذتم جواز أن يكون السعي للمفرد والقارن بعد طواف الإفاضة؟ قلنا: أخذناه من حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفته. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فدل هذا الحديث يا أحبة على أن ابتداء الحج من عرفة يصح ولا شيء فيه، ما يترتب عليه شيء، ولازم هذا أن يكون السعي بعد طواف الإفاضة، فدل ذلك على الجواز. نعم.
قال رحمه الله: فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة.
نعم، الحاج يطوف ثلاثة أطوفة، سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا، يطوف ثلاثة أطوفة. ف في حجه. نعم.
قال: طواف عند الدخول، ويسمى طواف القدوم والدخول والورود.
هذا الطواف الأول، وهو للمفرد والقارن طواف القدوم، ويسمى طواف القدوم وطواف الدخول وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية وطواف اللقاء والطواف الأول. كل هذه أسماء لهذا الطواف، وهو سنة عند الجمهور، الحنفية والشافعية والحنابلة يرون طواف القدوم للمفرد والقارن سنة ليس بواجب، أما المالكية فيرونه واجبا، فيرونه واجبا، والراجح قول الجمهور أن طواف القدوم سنة لحديث عروة بن المضرس الذي تقدم معنا، فإنه يدل على أن طواف القدوم ليس بواجب. أما المتمتع فهذا الطواف في حقه طواف العمرة، وطواف العمرة ركن من أركان العمرة، فهذا الطواف الأول. نعم.
قال رحمه الله: والطواف الثاني هو بعد التعريف، ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم، هذا الطواف الثاني وهو طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة، ويسمى أيضا طواف يوم النحر، ويسمى أيضا طواف الركن، ويسمى أيضا طواف الفرض، وبعض الفقهاء يسميه طواف الصدر، لكن الأشهر عند الفقهاء أن طواف الصدر هو طواف الوداع، لكن بعض الفقهاء يسمي طواف الإفاضة طواف الصدر. وهذا الطواف ركن من أركان الحج لقول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وواضح من سياق الآية أن المراد بالطواف المأمور به هنا طواف الإفاضة، وقد نص على ذلك المفسرون بلا خلاف. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وعني بالطواف الذي أمر جل ثناؤه حجاج بيته العتيق به في هذه الآية طواف الإفاضة الذي يطاف بعد التعريف، إما يوم النحر وإما بعده. قال: لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك، لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة، يعني الطواف الذي أجمع على وجوبه هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة، وشرط صحته أن يكون بعد الوقوف بعرفة، أن يكون بعد الوقوف بعرفة. فلو أن حاجا بعد أن أحرم يوم التروية ذهب إلى المسجد الحرام وطاف بنية طواف الإفاضة، فإن هذا لا يصح منه ولا يجزئه. ولو أن حاجا ليلة مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة ذهب إلى البيت الحرام فطاف طواف الإفاضة قبل أن يقف بعرفة، ثم رجع سريعا فوقف بعرفة قبل الفجر، فإن طوافه لا يصح ولا يجزئه عن طواف الإفاضة. وأول وقته، طبعا يا إخوة انتبهوا، شرط صحته أن يقع بعد الوقوف بعرفة. طيب ما أول وقته؟ أول وقته بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة، أي ليلة النحر، لمن وقف بعرفة قبل ذلك عند الشافعية والحنابلة. فالشافعية والحنابلة عندهم يا إخوة، من وقف بعرفة ثم جاء مزدلفة وبقي في مزدلفة إلى نصف الليل، ثم خرج من مزدلفة إلى المسجد الحرام وطاف طواف الإفاضة قبل الفجر، صح طوافه، صح طوافه. أما عند المالكية والحنفية وأحمد في رواية، يعني الحنفية والمالكية وأحمد في رواية، فإن أول وقته بعد طلوع الفجر الصادق من يوم النحر. فمن طاف قبل الفجر من يوم النحر لا يصح طوافه عنده. من طاف طواف الإفاضة قبل الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، لا يصح طوافه عندهم. ولا شك أن هذا أحوط وهو الأوفق للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف طواف الإفاضة نهار يوم النحر، نهار يوم النحر. فكون المسلم يؤخر طوافه إلى ما بعد الفجر من يوم النحر هو الأحوط وهو الأوفق للسنة، ويحث عليه إلا في حالة واحدة، إذا كان مع الرجل امرأة تخشى أن يأتيها الحيض، فإن الأفضل هنا بعد أن ينصرف من مزدلفة بها أن يذهب بها إلى المسجد الحرام مباشرة من أجل أن تطوف طواف الإفاضة ولو قبل الفجر، لأنها لو حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة سيقع في إشكال عظيم، فهذه الحالة مستثنى. وإلا فالأفضل والأوفق للسنة والأحوط والذي يتفق العلماء على صحته أن يكون طواف الإفاضة بعد الفجر الصادق من يوم النحر، من يوم النحر. بمعنى يا أخي، لو أنك طفت بعد الفجر فالفقهاء متفقون على أن طوافك للإفاضة صحيح، أما لو طفت قبل الفجر فجماعة من الفقهاء يقولون طوافك صحيح، وجماعة لا يصححون طوافك. ولذلك الأحوط والأرفق والأوفق للسنة أن يكون طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر الصادق. لكن لو أن شخصا فيما مضى خرج من مزدلفة بعد نصف الليل وتوجه إلى المسجد الحرام وطاف قبل الفجر، فهل طوافه صحيح؟ نقول نعم، طوافه صحيح ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه شيء. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع.
هذا الطواف الثالث من أطوفة الحاج، وهو طواف الوداع، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، طواف آخر العهد، ويسمى طواف الصدر، وهو عند الجمهور واجب، على من يريد أن يخرج من مكة بعد حجه ولو كان يريد الرجوع إليها. وهذا هو قول الجمهور، أعني الحنفية والشافعية والحنابلة. أما المالكية فطواف الوداع عندهم سنة، الأمر سهل، الطواف الأول والطواف الأخير. إذا أردت أن تعرف النسبة، في الأول واجب عند الجمهور، سنة عند الجمهور واجب عند المالكية، في الأخير سنة عند المالكية واجب عند الجمهور. أما الذي في الوسط ففرض بالإجماع، ففرض بالإجماع، والراجح قول الجمهور. الراجح قول الجمهور في الأمرين، في الطوافين، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. إذن الناس مأمورون، والأمر يدل على الوجوب، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن هذا الطواف أسقط تخفيفا عن الحائض والنفسة، لأنها لو لم يسقط عنها للزم أن تبقى، وفي هذا مشقة، والشرع جاء بالتيسير، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض طواف الوداع والنفساء مثل الحائض. وهذا الطواف إنما جاء في الحج ولم يأتي في العمرة، ولذلك المذاهب الأربعة متفقة على أن العمرة لا يجب فيها طواف وداع للعمرة. المذاهب الأربعة متفقة على أن العمرة لا يجب فيها طواف للوداع، لا يجب فيها طواف للوداع. هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، وهو الراجح الواضح. يدل لذلك أن أمنا عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد الحج، ولم ينقل عنها قط أنها طافت طواف الوداع، ما نقل أحد عنها أنها طافت طواف الوداع بعد عمرتها، وهذا آخر شيء. هذا مهم يا إخوة، لأن الذين يقولون بوجوب طواف الوداع للعمرة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا يشمل العمرة، والعمرة المتقدمة سبقت هذا الأمر. فإننا نقول إن عمرة عائشة رضي الله عنها وقعت بعد هذا الأمر، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بطواف الوداع، ولم ينقل عنها أنها طافت. وهذه سبحان الله إحدى الحكم لعمرة عائشة رضي الله عنه. بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيت مبارك، كم من أحكام فيها تخفيف نزلت بسبب قصص من بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه على وجه العموم، وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأعز من أحبها وأذل من أبغضها على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. إذن طواف الوداع إنما هو واجب في الحج، أما في العمرة ففي المذاهب الأربعة لا يجب طواف الوداع لها، وهو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه.
نعم، وإذا سعى عقيب واحد منها. إذا سعى بعد واحد منها، يعني من هذه الأطوفة الثلاثة، أجزأه. وعقيب يا إخوة تدل على الموالاة، يعني وأن يكون الطواف متقدما على السعي، تدل على الأمرين، أن يكون الطواف متقدما على السعي وأن يكون السعي عقب الطواف مباشرة، إلا أن يستريح استراحة قليلة أو يصلي. والعلماء مختلفون في اشتراط الموالاة بين السعي والطواف، لكنهم متفقون على أن الموالاة أفضل، وأن الموالاة مشروعة، وأن من طاف ثم سعى عقب طوافه صح سعيه بالاتفاق، صح سعيه بالاتفاق. طيب، إذا سعى الحاج بعد طواف القدوم فلا إشكال هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، لكن إذا كان متمتعا فهذا سعي العمرة، أما سعي الحج فيتعين في حقه أن يقوم بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. وإذا سعى بعد طواف الإفاضة فلا إشكال أيضا، وحديث عروة بن المبرس يدل على ذلك، لأن الحاج لابد أن يسعى، وعروة بن المبرس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ولم يكن طاف ولا سعى. لكن تبقى القضية لو سعى بعد طواف الوداع فإن هنا إشكالا. ما هو الإشكال؟ الإشكال أنه ينبغي أن يكون آخر عهده بالبيت، والسعي سيأتي بعد الطواف فيحول بينه وبين البيت، ولذلك يرى بعض أهل العلم أنه لا يسعى بعد طواف الوداع ولا يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الوداع، لكن الراجح أنه لا حرج في هذا. فلو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، يعني ما نزل من منى إلى المسجد الحرام، رمى وحلق وقصرت المرأة وبقوا في منى، وقالوا نطوف إذا جئنا خارجي، طبعا ما دام ذلك كذلك لابد أن يسعى بعد طواف الوداع أو يقدم السعي قبل طواف الوداع. الراجح أنه يطوف بنية الإفاضة والوداع ويسعى بعد ذلك وينصرف، لأن السعي لا يقطع العهد بالبيت. ويدل لذلك أن أمنا عائشة رضي الله عنها عندما حجت لم تطف للوداع قبل عمرتها ولا بعد عمرتها، وإنما خرجت إلى الحل وأتت بالعمرة فطافت وسعت وقصرت ثم خرجت، وكان سعيها بعد طوافها، فلم يقطع سعيها عهدها بالبيت، فدل ذلك على الجواز، دل ذلك على الجواز. نعم.
قال رحمه الله: فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا.
فإذا خرج للسعي يعني من حول الكعبة خرج من باب الصفا. في صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، ما قال باب الصفا، قال ثم خرج من الباب إلى الصفا. وباب الصفا بعض العلماء يقولون هو مجاور لباب بني مخزوم، وهما إلى جهة الحجر الأسود، بعد أن تفرغ من الحجر الأسود بقليل تأتي هذه الأبواب. بعض العلماء يقولون هناك باب بني مخزوم ثم بجواره باب الصفا، وبعض العلماء يقولون باب بني مخزوم هو باب الصفا، هو باب الصفا. وجاء عند الطبراني في الصغير، جاء عند الطبراني في الصغير عن جابر رضي الله عنه قال: ثم خرج من باب الصفا، فنص على باب الصفا، والرواية ثابتة، والرواية ثابتة. وجاء عند أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رضي الله عنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم، أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم. وقد عرفنا سابقا أن الباب الأعظم هو باب بني شيبة، هو باب بني شيبة، وكل هذه الأبواب أقرب إلى الحجر الأسود، أقرب إلى الحجر الأسود. واليوم لا توجد، فإنه ليس بين صحن الطواف والمسعى أبواب اليوم، كلها قد أزيلت، كلها قد أزيلت. فيخرج من الجهة الأقرب إلى الصفا، يخرج من الجهة الأقرب إلى الصفا. فبعد أن ينتهي من الحجر الأسود ويصلي الركعتين، بعد الحجر الأسود بقليل أقرب مكان يخرج منه إلى الصفا يخرج منه، لأنه الأيسر له، والشرع يريد التيسير، والشرع يريد التيسير. نعم.
قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانبي جبلي مكة.
نعم، يرقى على الصفا، والصفا قال بعض أهل العلم جمع صفات، جمع صفا. وقال بعض أهل العلم الصفا اسم مفرد، يعني بعض أهل العلم قالوا إنها جمع، وبعض أهل العلم قالوا إنها اسم مفرد. والصفا هي الصخرة الملساء، الصخرة الملساء تسمى صفا. وقال بعض العلماء هي الصخرة الملساء التي يكون فيها بياض، الذي يكون فيها بياض. سميت صفا من الصفا، سميت صفا من الصفا لأنها ملساء صافية. والصفا يؤنث ويذكر، فيصح أن تقول وهي، ويصح أن تقول وهو، وهو مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، من جهة جبل أبي قبيس، ويقع في طرف المسعى الجنوبي، يقع في طرف المسعى الجنوبي. والمروة أصلها حجارة بيضاء براقة، حجارة بيضاء براقة. والمروة تقع في مقابل الصفا، أي في طرف المسعى الشمالي، في أصل جبل قعيقعان. ذكر بعض العلماء لطيفة في تذكير الصفا وتأنيث المروة، قالوا يذكر الصفا لأن آدم عليه السلام وقف عليه، وتؤنث المروة لأن حواء عليها السلام وقفت عليه. هذا يذكر بعض العلماء. قال شيخ الإسلام، نعم،
قال: وهما في جانبي جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، واليوم قد بني فوقهما دكتان.
هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: واليوم قد بني فوقهما دكتان، يعني الدكة يا إخوة بناء مسطح من أعلاه يجلس عليه، في الغالب يكون عريضا شيئا، وإلى اليوم نحن نسميه دكة، وبعض العرب يسمونه دكة. فكان قد بني في أعلى الصفا دكة مسطحة ولها درج، كان لها درج، يصعدون على الدرج حتى يصلوا إلى هذه إلى هذا المكان المسطح. وذلك كان الفقهاء يقولون في كتبهم إذا لم يصعد يلزق كعبيه بدرج الصفا، بدرج الصفا كان في درج، أو بدرج المروة، فالصفا عليها دكة لها سطح منبسط حتى يسهل على الناس الوقوف عليها، ولها درج يرقى منه، والمروة كذلك. واليوم ولله الحمد والمنة جعل هذا المكان المنبسط الذي يصعد إلى أعلى والمبلط بالبلاط، فصار يسهل على الناس جدا أن يصعدوا إلى الصفا وأن يصعدوا إلى المروة. نعم.
قال: فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق البناء.
نعم، يعني من بدأ الشوط من أصل الصفا ولم يصعد هذا المكان المرتفع لم يصعد عليه، وإنما عند آخر الأسفل، آخر الأسفل، لأنه لا بد أن يستوعب عند آخر الأسفل منه بدأ وانتهى إلى أصل المروة ولم يصعد أيضا، وإنما وصل إلى آخر الأسفل يعني الأصل، فإن شوطه صحيح ويصح سعيه. لكن السنة أن يرقى الساعي على الصفا وعلى المروة، يبدأ بالصفا حتى إذا دنا منه سن له أن يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والظاهر والله أعلم أنه لا يتم الآية، وإن قال بعض أهل العلم أنه يتم الآية، لكني تتبعت جميع الروايات فلم يرد فيها إتمام الآية، وإنما ورد فيها هذا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يرقى الصفا، يعني يقرأ الآية إذا دنا، اقترب من الصفا، ليس بعد أن يصعد وإنما إذا دنا، ثم يرقى الصفا. فإذا رقى الصفا فإنه ينظر إلى الكعبة ويستقبلها ويرفع يديه، ما يشير بيديه كما يفعل بعض الناس، لا، يرفع يديه رفع الدعاء، يرفع يديه مستقبلا الكعبة ناظرا إليها إن أمكنه، وإن لم يمكنه فيكفيه أنه اتجه إلى جهة الكعبة، ويقول: الله أكبر، ويهلل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ويطيل، السنة أن يطيل، هذه من مواطن الدعاء، يرفع يديه ويدعو ويطيل، يفعل ذلك 3 مرات، هذا الظاهر لي والله أعلم. وقال بعض الفقهاء يذكر 3 ويدعو 2، يذكر ثلاثا ويدعو مرتين. ورفع اليدين على الصفا والمروة سنة قد اتفق عليها العلماء، قال الطحاوي متفق عليها، وقال لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. ورفع اليدين على الصفا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ويوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر، لكنه طاف حول البيت سبعة أشواط، فلما فرغ من الطواف صعد على الصفا حتى نظر إلى الكعبة وذكر الله ودعا بما شاء. وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح. فهذا عند الفقهاء هو أصل سنية رفع اليدين عند الرقي على الصفا والمروة. قال جابر رضي الله عنه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. هل هذا من السنة؟ قال بعض العلماء نعم، من السنة أن يقول الساعي هذا، فإن كان فردا قال أبدأ بما بدأ الله به، وإن كانوا جماعة قالوا نبدأ بما بدأ الله به، لكن أكثر الفقهاء يقولون هذا للبيان، هذا للبيان، هذه قاعدة أن نبدأ بما بدأ الله به. وهذا الأظهر عندي والله أعلم أن هذا ليس من الذكر، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للبيان. قال فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال ذلك ثلاث مرات إلى قوله حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. هذا عند مسلم في الصحيح، وعند أبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح زيادة يحيي ويميت في التهليل الأول، زيادة يحيي ويميت ليست عند مسلم في الصحيح، لكنها من حديث جابر عند أبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح، فيسن ذكرها، يسن ذكرها. نعم.
قال رحمه الله فيطوف بالصفا والمروة سبعة، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة فينتهي طوافه عند المروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم وهما معلمان هناك، وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزاءه باتفاق العلماء ولا شيء عليه.
نعم، أن يبدأ السعي بالصفا ويختمه بالمروة، فالشوط الأول من الصفا إلى المروة، والشوط الثاني من المروة إلى الصفا، وهكذا. وقد ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن الابتداء بالصفا شرط لصحة السعي، فمن ابتدى بالمروة عالما أو جاهلا ما صح له هذا الشوط. فلو أنه ابتدأ بالمروة واعتد بهذا الشوط فإنه يكون قد سعى ستة أشواط ولا يصح سعيه، ولا يصح سعيه. هذا عند جماهير العلماء من السلف والخلف. ويشترط عند الجمهور أن يسعى سبعة أشواط لا ينقص منها شيئا، وهذا هو الراجح بلا شك، وهذا هو الراجح بلا شك. والسنة في السعي أن يمشي فيه حتى إذا جاء بين العلمين المعلمين. واليوم بحمد الله عليهما سقف من خشب وأنوار خضراء، هناك سقف متدلي من السقف من خشب بين العلمين، علامة على العلمين، وأنوار خضراء فهو بين. فإذا جاء بين العلمين فإنه يسعى سعيا شديدا إذا كان رجلا، أما المرأة فلا سعي عليه، وإنما تمشي في الشوط كله من أوله إلى آخره. قال جابر رضي الله عنه: ثم نزل إلى المروة، يعني نزل إلى اتجاه المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى. رواه مسلم. ولو أن الساعي الرجل مشى في الأشواط كلها صح سعيه باتفاق العلماء، صح سعيه باتفاق العلماء. نعم.
قال رحمه الله: ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة.
نعم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن سعى صلى ركعتين، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يذكره أحد من الأئمة المتبوعين. لكن من عجيب ما وقع لأحد الفقهاء من المنتسبين إلى بعض المذاهب أنه تصحف عنده حديث فلما طاف سبعا صلى ركعتين، حديث ابن عمر الذي تقدم معنا، فلما طاف سبعا صلى ركعتين، تصحف عنده إلى فلما طاف سعيا صلى ركعتين، فقال يستحب أن يصلي ركعتين بعد السعي. وهذا غلط مبني على غلط، هذا غلط مبني على غلط، فلا يعتد به، فلا يعتد به. ولا يقول أحد إن بعض الفقهاء قالوا، لا، هذا القول مبني على غلط، فلا يكون يعني معتبرا ولا موجودا، ولا موجودا. لو أن هذا الفقيه نبه على هذا التصحيح لمح هذا الكلام، لمح هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله: فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه
إن كان متمتعا أو معتمرا فقط، إن كان معتمرا فإنه يحل من إحرامه بعد أن يقصر أو يحلق رأسه إن كان رجلا، وتقصر إن كانت امرأة، أو كان متمتعا لأن المتمتع يبدأ بالعمرة. أما إن كان مفردا أو قارنا فإنه يستحب له على الراجح من أقوال أهل العلم إن لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه جميعا إلا من ساق الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، كما في حديث جابر عند مسلم قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ يعني أهذا شيء استثنائي أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج مرتين، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. فدل ذلك على أن التحلل للمفرد والقارن بعد العمرة إذا لم يسق الهدي سنة وأفضل، وله أن يبقى عند جماهير العلماء حتى لو لم يسق الهدي، له أن يبقى على إفراده أو يبقى على قرانه. فإن أراد أن يبقى على إفراده فإنه لا يأخذ من شعره شيئا ويبقى بإحرامه حراما حتى يتم حجه. وإن أراد أن يبقى على قرانه فإنه لا يأخذ من شعره شيئا ويبقى على إحرامه حتى يتم حجه ويتحلل، يعني كما ذكرنا سابقا بعد رمي جمرة العقبة والأخذ من شعره. نعم.
قال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره،
كما ذكرنا الحديث. نعم.
قال والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر،
إن ساق الهدي أو شاء البقاء على الإفراد والقران لا يحلان إلا يوم النحر. نعم.
قال ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم،
أي أنه إذا فرغ من السعي فإن الرجل يحلق رأسه أو يقصر، والأفضل للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج، فيجعل الأصغر للأصغر والأكبر للأكبر. أما المرأة فلا يشرع لها إلا التقصير أصلا. قال جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، متفق عليه. والشاهد أنه أمرهم بالتقصير. وقال جابر رضي الله عنه في حديثه عند مسلم فحل الناس كلهم وقصروا وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. إذا ثبت بالأمر والفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتقصير وهم قد قصروا. فالأفضل للرجل إذا كان متمتعا أن يحل في العمرة بالتقصير ويجعل الحلق للحج. نعم.
قال وإذا حل حل له ما حرم عليه بالإحرام.
نعم. إذا حل المتمتع من إحرامه بعد فراغه من عمرته صار حلالا، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلى أن يحرم بالحج، فيلبس ثيابه ويتطيب ويأتي امرأته، كل هذا لا حرج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وأقيموا حلالا كما في حديث جابر المتفق عليه. وقال جابر رضي الله عنه فقلنا حلوا ماذا؟ أمرهم بأن يحلوا، فقالوا حلوا ماذا؟ قال جابر رضي الله عنه قلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل كله. قال جابر رضي الله عنه: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية عند مسلم: وفعلنا ما يفعل الحلال. فليس صحيحا ما يقوله بعض العوام من أن الرجل إذا خرج إلى الحج حرم عليه أن يأتي امرأته حتى يرجع إلى بلده ويبقى مدة. بعض العوام يقولون الحاج إذا خرج من بلده يريد الحج حرم عليه أن يجامع امرأته. فلو أنه جاء من بلده إلى المدينة بدون إحرام، جاء إلى المدينة، يقولون ما يجوز أن يطأ امرأته في المدينة لأنه خرج إلى الحج، كيف يجامعه وهو قد خرج إلى الحج؟ فيحرمون عليه ما أحل الله، يحرمون عليه أن يجامع امرأته. بل يقولون ليس له أن يجامعها حتى يرجع إلى بلده ويبقى 40 يوما ثم يجامعه. هذا كذب على الشرع. هذا الصحابة رضوان الله عليهم في مكة بعد أن فرغوا من عمرة التمتع وهم ينتظرون بعد 4 أيام أو 3 أيام أن يحرموا بالحج، واقعوا النساء. بل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن تحلل من إحرامه أراد من صفية وهي زوجته ما يريد الرجل من امرأته، فقيل له إنها حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر. قال: فلتنفر معكم إذن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجامع زوجته صفية رضي الله عنها وبعد أن تحلل من إحرامه قبل أن يرجع من حجه. فلا يجوز يا إخوة أن يحرم على الناس شيء إلا بدليل، فكيف إذا دل الدليل على حله؟ والله يا إخوة لا حرمة ولا ورع، ليس من الورع أن يتورع الرجل عن مواقعة امرأته إذا خرج إلى الحج قبل أن يحرم. الممنوع عليه أن يواقعها حال إحرامه، وله أن يتمتع بالحلال قبل أن يحرم وبعد أن يحل من إحرامه ولو كان في مكة، ولو كان في مكة. طيب لعلنا نقف هنا، أشعر ببعض التعب اليوم، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول: من طاف طواف الإفاضة وانتقض وضوءه ثم توضأ وأكمل بناء على قول بعض أهل العلم، هل يصح طوافه؟
العلماء مختلفون، هل الطواف عبادة واحدة أو كل شوط عبادة؟ فمن العلماء من يقول الطواف عبادة واحدة لها أشواط متعددة، وهؤلاء يقولون إن انتقض وضوءه في أثناء الطواف بطل طوافه ويلزمه أن يخرج ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد كالصلاة. ومن الفقهاء من يرى أن الشوط عبادة، كل شوط عبادة، وعليه من أحدث في شوط بطل شوطه، ويجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويبني على ما قبل الشوط الذي بطل. والراجح عندي والله أعلم أن الطواف عبادة واحدة، فمن انتقض وضوءه بطل طوافه. طيب، هذا الأخ يقول إنه خرج فتوضأ وبنى على ما تقدم. نقول لماذا؟ فإن فعل هذا لفتوى أو لقول قرأه لبعض أهل العلم فلا شيء عليه فيما مضى، لكن إذا تعلم لا يجوز له أن يعيد هذا، يعني لا يفعل هذا مرة أخرى. أما إن فعل هذا جهلا أو تخففا مع علمه بالقول الآخر فإن طوافه لا يصح وعليه أن يعيد الطواف. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول
على الراجح عندي. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: من طاف للوداع ثم تأخرت طائرته فلم يخرج من مكة إلا بعد يوم أو يومين، هل يجزئه ذلك؟
الواجب أن يكون آخر العهد بالبيت، ولذلك يقول العلماء لا يشتغل بعد الطواف بشيء إلا ما يحتاج إليه كزاده في الطريق ونحو ذلك. لكن لو كان مع جماعة وحدد له الوقت في الساعة كذا فطاف ثم رجع إلى الفندق ينتظر الجماعة فتأخر الناس ما جاءوا فنام ينتظر مجيئهم حتى تكامل الناس ثم انطلق فلا شيء عليه، لأنه ما تأخر باختياره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلا شيء عليه. طيب، قالوا له ستخرجون الساعة الفلانية فطاف ثم تأخر الخروج من مكة، لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أن الخروج من مكة سيكون بعد مدة طويلة، كان يقول له كأن يقال له إن خروجنا من مكة تغير إلى ما بعد يومين، هنا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع ويطوف قبيل الخروج. والحالة الثانية أن ينتظر ولا يدري متى سيذهب، إما مثلا هم يقولون له بعد ساعة، الحافلة في الطريق بعد ساعة، أو ما يدري جالس ينتظر يمكن في أي لحظة يقولون له انزل، فهذا لا شيء عليه حتى لو بقي يوما أو يومين. ثلاثة الأسئلة، سأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع.
أمين.
سأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا جميعا متراحمين بيننا إخوة في الله، يحب بعضنا لبعض ما يحب لنفسه ويرجو لأخيه ما يرجو لنفسه، وأن يكفينا شر قسوة القلوب، وأن يكفينا شر القلوب المريضة التي لا تحب للمسلمين الخير. نعوذ بالله من كل سوء، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن سلفنا الصالح ورأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة بالأدب الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدبوا من بعدهم، وهكذا بحلقات من نور ينتقل الأدب الشرعي في طبقات السلف. وإن طالب العلم خصوصا والمسلم عموما بحاجة عظيمة إلى تعلم الأدب وإلى لزوم الأدب، فحري بالمسلم أن يتعلم الأدب عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن يتأدب بآدابهم. فوالله ثم والله، لو أن المسلمين اليوم تأدبوا بآداب السلف الصالح رضوان الله عليهم لاندفعت عنهم كثير من الفتن، ولاستقامت أحوالهم، ولظهر عزهم. وإن من الأدب الذي تنوعت عبارات السلف في التعبير عنه أدبا نستطيع أن نرده إلى جملة واحدة، وهي أن من أدخل نفسه في كل شيء ضيع نفسه، أن من أدخل نفسه في كل شيء ضيع نفسه. فالذي يدخل نفسه في كل شيء ويتكلم في كل شيء هذا لا يستقيم له أمر ولا يستقيم له حال. فيا أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا، احرص على ما ينفعك وما ينفع الناس مما تحسنه، أما ما لا تحسنه فرده إلى من يحسنه من أهل العلم والبصيرة والشأن والخبرة، وإياك أن تخوض فيما لم تكلف به وإنما كلف به غيرك، فما كلف به غيرك فاحمد الله على السلامة وقل الحمد لله الذي سلمني من هذا، وادع لأهله واعلم أن الكل راجع إلى الله، وأن الكل واقف بين يدي الله، وأن الله سبحانه سيحاسب الجميع. فما كلف به ولاة الأمر فكله إلى ولاة الأمر ولا تدخل رأسك فيه، وادع الله لهم أن يهديهم الله عز وجل إلى الصواب. وما كلف به العلماء فلا تدخل رأسك فيه وكله إلى العلماء وادع الله لهم. وإياك أيها المسلم أو يا طالب العلم أن ترفع نفسك فوق قدرك وأن تدخل فيما ليس من شأنك، فإن هذا مما يضيعك ويضيع وقتك. يا طالب العلم، ليس كل ما يخوض فيه الناس يحسن بك أن تخوض فيه، بل احرص على ما ينفعك وابتعد عما يضرك، ابتعد عما يبعدك عن ربك، ابتعد عما يؤثر في دينك، ابتعد عما لا يقودك إلى خير ترجوه في الدنيا وفي الآخرة. فوصيتي لنفسي والمسلمين أن نتأدب بهذا الأدب العظيم، وألا ندخل رؤوسنا في كل شيء، وإنما نحرص على النافع لنا وعلى ما ينفع غيرنا مما نحسنه. معاشر المسلمين، درسنا في شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. ولازلنا نتكلم عن الطواف، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.
نعم، يشرع لمن فرغ من الطواف سبعا، أي طواف كان، سواء كان الطواف طواف العمرة أو طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو كان طواف تطوع، يشرع لمن فرغ من هذا الطواف أن يصلي ركعتين باتفاق العلماء. والجمهور من الفقهاء على أن صلاتهما سنة ليست واجبة، وهذا هو الراجح، فمن صلاهما ازداد أجره، ومن لم يصلهما فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. والأفضل أن يصليهما خلف مقام إبراهيم، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. متفق عليه. وجاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين. رواه البخاري. فإن لم يتيسر له أن يصليهما خلف المقام فإنه يصليهما في أي مكان من المسجد، بل حتى لو لم يتيسر له أن يصليهما في المسجد فإن له أن يصليهما خارج المسجد، ولكن الأفضل أن يكون ذلك خلف المقام. وهاتان الركعتان يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص الكبرى والصغرى، فيقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. قال جابر رضي الله عنه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وهذا الحديث وحديث جابر الطويل الذي عند مسلم في الصحيح. طيب، قال رضي الله عنه وعن أبيه: فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهل من السنة أن من فرغ من الطواف وأراد أن يصلي الركعتين أن يقرأ هذه الآية؟ الجواب الذي عليه الأكثر وهو الراجح أن هذا ليس من الذكر وليس من السنة، وإنما هو بيان لما يصلي هنا بعد الطواف من أجل هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر.
نعم، يعني إذا طاف الطواف الأول عند قدومه، والطواف الأول هو طواف العمرة وطواف القدوم للمفرد والقارن، فإنه إذا طاف الطواف الأول وصلى بعده ركعتين يسن له أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، أن يمسحه بيده. السنة هنا خاصة بالطواف الأول وخاصة بالمسح، ليس فيها تقبيل، وإنما يرجع إليه فيستلمه بيده، يمسحه بيده، لقول جابر رضي الله عنه: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وإنما قال ذلك في هذا الطواف الأول، ولم يذكره في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع. نعم.
قال: ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة جاز.
بعد أن يطوف سبعا ويصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ويرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه إن تيسر له، فإنه يخرج إلى السعي بين الصفا والمروة، والسنة أن يبادر إلى ذلك، وأن يكون ذلك عقب ذلك مباشرة. ولذلك قال الشيخ: ثم يخرج. فإن كان متمتعا فهذا سعي العمرة، ولا بد من أن يأتي به بعد هذا الطواف. وإن كان قارنا أو مفردا فهو مخير، إن شاء أتى بالسعي بعد طواف القدوم، وإن شاء أتى بالسعي بعد طواف الإفاضة، بل وبعد طواف الوداع إن شاء، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. لكن الأفضل والأكمل أن يأتي به بعد طواف القدوم. نعم هو مخير، لكن الأفضل والأكمل أن يأتي به بعد طواف القدوم، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أكمل الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وبعد أن طاف سعى صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، وقد قال: لتأخذوا عني مناسككم، فمن أين أخذتم جواز أن يكون السعي للمفرد والقارن بعد طواف الإفاضة؟ قلنا: أخذناه من حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه وقضى تفته. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فدل هذا الحديث يا أحبة على أن ابتداء الحج من عرفة يصح ولا شيء فيه، ما يترتب عليه شيء، ولازم هذا أن يكون السعي بعد طواف الإفاضة، فدل ذلك على الجواز. نعم.
قال رحمه الله: فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة.
نعم، الحاج يطوف ثلاثة أطوفة، سواء كان متمتعا أو مفردا أو قارنا، يطوف ثلاثة أطوفة في حجه. نعم.
قال: طواف عند الدخول، ويسمى طواف القدوم والدخول والورود.
هذا الطواف الأول، وهو للمفرد والقارن طواف القدوم، ويسمى طواف القدوم وطواف الدخول وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية وطواف اللقاء والطواف الأول. كل هذه أسماء لهذا الطواف، وهو سنة عند الجمهور، الحنفية والشافعية والحنابلة يرون طواف القدوم للمفرد والقارن سنة ليس بواجب، أما المالكية فيرونه واجبا، فيرونه واجبا، والراجح قول الجمهور أن طواف القدوم سنة لحديث عروة بن المضرس الذي تقدم معنا، فإنه يدل على أن طواف القدوم ليس بواجب. أما المتمتع فهذا الطواف في حقه طواف العمرة، وطواف العمرة ركن من أركان العمرة، فهذا الطواف الأول. نعم.
قال رحمه الله: والطواف الثاني هو بعد التعريف، ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
نعم، هذا الطواف الثاني وهو طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة، ويسمى أيضا طواف يوم النحر، ويسمى أيضا طواف الركن، ويسمى أيضا طواف الفرض، وبعض الفقهاء يسميه طواف الصدر، لكن الأشهر عند الفقهاء أن طواف الصدر هو طواف الوداع، لكن بعض الفقهاء يسمي طواف الإفاضة طواف الصدر. وهذا الطواف ركن من أركان الحج لقول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وواضح من سياق الآية أن المراد بالطواف المأمور به هنا طواف الإفاضة، وقد نص على ذلك المفسرون بلا خلاف. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وعني بالطواف الذي أمر جل ثناؤه حجاج بيته العتيق به في هذه الآية طواف الإفاضة الذي يطاف بعد التعريف، إما يوم النحر وإما بعده. قال: لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك، لا خلاف بين أهل التأويل في ذلك. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة، يعني الطواف الذي أجمع على وجوبه هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة، وشرط صحته أن يكون بعد الوقوف بعرفة، أن يكون بعد الوقوف بعرفة. فلو أن حاجا بعد أن أحرم يوم التروية ذهب إلى المسجد الحرام وطاف بنية طواف الإفاضة، فإن هذا لا يصح منه ولا يجزئه. ولو أن حاجا ليلة مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة ذهب إلى البيت الحرام فطاف طواف الإفاضة قبل أن يقف بعرفة، ثم رجع سريعا فوقف بعرفة قبل الفجر، فإن طوافه لا يصح ولا يجزئه عن طواف الإفاضة. وأول وقته، طبعا يا إخوة انتبهوا، شرط صحته أن يقع بعد الوقوف بعرفة. طيب ما أول وقته؟ أول وقته بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة، أي ليلة النحر، لمن وقف بعرفة قبل ذلك عند الشافعية والحنابلة. فالشافعية والحنابلة عندهم يا إخوة من وقف بعرفة ثم جاء مزدلفة وبقي في مزدلفة إلى نصف الليل ثم خرج من مزدلفة إلى المسجد الحرام وطاف طواف الإفاضة قبل الفجر صح طوافه، صح طوافه. أما عند المالكية والحنفية وأحمد في رواية، يعني الحنفية والمالكية وأحمد في رواية، فإن أول وقته بعد طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، فمن طاف قبل الفجر من يوم النحر لا يصح طوافه عنده. من طاف طواف الإفاضة قبل الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق من يوم النحر، لا يصح طوافه عندهم. ولا شك أن هذا أحوط وهو الأوفق للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف طواف الإفاضة نهار يوم النحر، نهار يوم النحر. فكون المسلم يؤخر طوافه إلى ما بعد الفجر من يوم النحر هو الأحوط وهو الأوفق للسنة، ويحث عليه إلا في حالة واحدة، إذا كان مع الرجل امرأة تخشى أن يأتيها الحيض، فإن الأفضل هنا بعد أن ينصرف من مزدلفة بها أن يذهب بها إلى المسجد الحرام مباشرة من أجل أن تطوف طواف الإفاضة ولو قبل الفجر، لأنها لو حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة سيقع في إشكال عظيم، فهذه الحالة مستثنى. وإلا فالأفضل والأوفق للسنة والأحوط والذي يتفق العلماء على صحته أن يكون طواف الإفاضة بعد الفجر الصادق من يوم النحر، من يوم النحر. بمعنى يا أخي لو أنك طفت بعد الفجر فالفقهاء متفقون على أن طوافك للإفاضة صحيح، أما لو طفت قبل الفجر فجماعة من الفقهاء يقولون طوافك صحيح وجماعة لا يصححون طوافك. ولذلك الأحوط والأرفق والأوفق للسنة أن يكون طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر الصادق. لكن لو أن شخصا فيما مضى خرج من مزدلفة بعد نصف الليل وتوجه إلى المسجد الحرام وطاف قبل الفجر، فهل طوافه صحيح؟ نقول نعم طوافه صحيح ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه شيء. هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله: والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع.
هذا الطواف الثالث من أطوفة الحاج وهو طواف الوداع، ويسمى أيضا طواف آخر العهد، طواف آخر العهد، ويسمى طواف الصدر، وهو عند الجمهور واجب على من يريد أن يخرج من مكة بعد حجه ولو كان يريد الرجوع إليها. وهذا هو قول الجمهور، أعني الحنفية والشافعية والحنابلة، أما المالكية فطواف الوداع عندهم سنة. الأمر سهل، الطواف الأول والطواف الأخير. إذا أردت أن تعرف النسبة، في الأول واجب عند الجمهور، سنة عند الجمهور، واجب عند المالكية. في الأخير سنة عند المالكية، واجب عند الجمهور. أما الذي في الوسط ففرض بالإجماع، ففرض بالإجماع، والراجح قول الجمهور. الراجح قول الجمهور في الأمرين، في الطوافين، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. إذن الناس مأمورون، والأمر يدل على الوجوب، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أن هذا الطواف أسقط تخفيفا عن الحائض والنفسة، لأنها لو لم يسقط عنها للازم أن تبقى، وفي هذا مشقة، والشرع جاء بالتيسير، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض طواف الوداع والنفساء مثل الحائض. وهذا الطواف إنما جاء في الحج ولم يأتي في العمرة، ولذلك المذاهب الأربعة متفقة على أن العمرة لا يجب فيها طواف وداع للعمرة. المذاهب الأربعة متفقة على أن العمرة لا يجب فيها طواف للوداع، لا يجب فيها طواف للوداع. هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، وهو الراجح الواضح. يدل لذلك أن أمنا عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد الحج، ولم ينقل عنها قط أنها طافت طواف الوداع، ما نقل أحد عنها أنها طافت طواف الوداع بعد عمرتها، وهذا آخر شيء. هذا مهم يا إخوة، لأن الذين يقولون بوجوب طواف الوداع للعمرة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا يشمل العمرة، والعمر المتقدمة سبقت هذا الأمر. فإننا نقول إن عمرة عائشة رضي الله عنها وقعت بعد هذا الأمر، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بطواف الوداع، ولم ينقل عنها أنها طافت. وهذه سبحان الله إحدى الحكم لعمرة عائشة رضي الله عنها. بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيت مبارك، كم من أحكام فيها تخفيف نزلت بسبب قصص من بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه على وجه العموم، وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأعز من أحبها وأذل من أبغضها على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. إذن طواف الوداع إنما هو واجب في الحج، أما في العمرة ففي المذاهب الأربعة لا يجب طواف الوداع لها، وهو الراجح. نعم.
قال رحمه الله: وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه.
نعم، وإذا سعى عقيب واحد منها، إذا سعى بعد واحد منها، يعني من هذه الأطوفة الثلاثة، أجزأه. وعقيب يا إخوة تدل على الموالاة، يعني وأن يكون الطواف متقدما على السعي، تدل على الأمرين، أن يكون الطواف متقدما على السعي، وأن يكون السعي عقب الطواف مباشرة، إلا أن يستريح استراحة قليلة أو يصلي. والعلماء مختلفون في اشتراط الموالاة بين السعي والطواف، لكنهم متفقون على أن الموالاة أفضل، وأن الموالاة مشروعة، وأن من طاف ثم سعى عقب طوافه صح سعيه بالاتفاق، صح سعيه بالاتفاق. طيب، إذا سعى الحاج بعد طواف القدوم فلا إشكال هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم، لكن إذا كان متمتعا فهذا سعي العمرة، أما سعي الحج فيتعين في حقه أن يقوم بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. وإذا سعى بعد طواف الإفاضة فلا إشكال أيضا، وحديث عروة بن المضرس يدل على ذلك، لأن الحاج لابد أن يسعى، وعروة بن المضرس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة ولم يكن طاف ولا سعى. لكن تبقى القضية لو سعى بعد طواف الوداع فإن هنا إشكالا. ما هو الإشكال؟ الإشكال أنه ينبغي أن يكون آخر عهده بالبيت، والسعي سيأتي بعد الطواف فيحول بينه وبين البيت، ولذلك يرى بعض أهل العلم أنه لا يسعى بعد طواف الوداع ولا يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الوداع، لكن الراجح أنه لا حرج في هذا. فلو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، يعني ما نزل من منى إلى المسجد الحرام، رمى وحلق وقصرت المرأة وبقوا في منى، وقالوا نطوف إذا جئنا خارجي، طبعا ما دام ذلك كذلك لابد أن يسعى بعد طواف الوداع أو يقدم السعي قبل طواف الوداع. الراجح أنه يطوف بنية الإفاضة والوداع ويسعى بعد ذلك وينصرف، لأن السعي لا يقطع العهد بالبيت. ويدل لذلك أن أمنا عائشة رضي الله عنها عندما حجت لم تطف للوداع قبل عمرتها ولا بعد عمرتها، وإنما خرجت إلى الحل وأتت بالعمرة فطافت وسعت وقصرت ثم خرجت، وكان سعيها بعد طوافها، فلم يقطع سعيها عهدها بالبيت، فدل ذلك على الجواز، دل ذلك على الجواز. نعم.
قال رحمه الله: فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا.
فإذا خرج للسعي يعني من حول الكعبة خرج من باب الصفا. في صحيح مسلم قال جابر رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، ما قال باب الصفا، قال ثم خرج من الباب إلى الصفا. وباب الصفا بعض العلماء يقولون هو مجاور لباب بني مخزوم، وهما إلى جهة الحجر الأسود، بعد أن تفرغ من الحجر الأسود بقليل تأتي هذه الأبواب. بعض العلماء يقولون هناك باب بني مخزوم ثم بجواره باب الصفا، وبعض العلماء يقولون باب بني مخزوم هو باب الصفا، هو باب الصفا. وجاء عند الطبراني في الصغير، جاء عند الطبراني في الصغير عن جابر رضي الله عنه قال: ثم خرج من باب الصفا، فنص على باب الصفا، والرواية ثابتة، والرواية ثابتة. وجاء عند أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رضي الله عنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم، أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم. وقد عرفنا سابقا أن الباب الأعظم هو باب بني شيبة، هو باب بني شيبة، وكل هذه الأبواب أقرب إلى الحجر الأسود، أقرب إلى الحجر الأسود، واليوم لا توجد، فإنه ليس بين صحن الطواف والمسعى أبواب اليوم، كلها قد أزيلت، كلها قد أزيلت. فيخرج من الجهة الأقرب إلى الصفا، يخرج من الجهة الأقرب إلى الصفا. فبعد أن ينتهي من الحجر الأسود ويصلي الركعتين، بعد الحجر الأسود بقليل أقرب مكان يخرج منه إلى الصفا يخرج منه، لأنه الأيسر له، والشرع يريد التيسير، والشرع يريد التيسير. نعم.
قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانبي جبلي مكة.
نعم، يرقى على الصفا، والصفا قال بعض أهل العلم جمع صفات، جمع صفا، وقال بعض أهل العلم الصفا اسم مفرد، يعني بعض أهل العلم قالوا إنها جمع، وبعض أهل العلم قالوا إنها اسم مفرد. والصفا هي الصخرة الملساء، الصخرة الملساء تسمى صفا، وقال بعض العلماء هي الصخرة الملساء التي يكون فيها بياض، الذي يكون فيها بياض. سميت صفا من الصفا، سميت صفا من الصفا لأنها ملساء صافية. والصفا يؤنث ويذكر، فيصح أن تقول وهي، ويصح أن تقول وهو، وهو مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، من جهة جبل أبي قبيس، ويقع في طرف المسعى الجنوبي، يقع في طرف المسعى الجنوبي. والمروة أصلها حجارة بيضاء براقة، حجارة بيضاء براقة، والمروة تقع في مقابل الصفا، أي في طرف المسعى الشمالي، في أصل جبل قعيقعان. ذكر بعض العلماء لطيفة في تذكير الصفا وتأنيث المروة، قالوا يذكر الصفا لأن آدم عليه السلام وقف عليه، وتؤنث المروة لأن حواء عليها السلام وقفت عليه. هذا يذكر بعض العلماء. قال شيخ الإسلام، نعم،
قال: وهما في جانبي جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى، واليوم قد بني فوقهما دكتان.
هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، واليوم قد بني فوقهما دكتان. يعني الدكة يا إخوة بناء مسطح من أعلاه يجلس عليه، في الغالب يكون عريضا شيئا، وإلى اليوم نحن نسميه دكة، وبعض العرب يسمونه دكة. فكان قد بني في أعلى الصفا دكة مسطحة ولها درج، كان لها درج يصعدون على الدرج حتى يصلوا إلى هذه إلى هذا المكان المسطح. وذلك كان الفقهاء يقولون في كتبهم إذا لم يصعد يلزق كعبيه بدرج الصفا، بدرج الصفا كان فيه درج، أو بدرج المروة. فالصفا عليها دكة لها سطح منبسط حتى يسهل على الناس الوقوف عليها، ولها درج يرقى منه، والمروة كذلك. واليوم ولله الحمد والمنة جعل هذا المكان المنبسط الذي يصعد إلى أعلى والمبلط بالبلاط، فصار يسهل على الناس جدا أن يصعدوا إلى الصفا وأن يصعدوا إلى المروة. نعم.
قال: فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي وإن لم يصعد فوق البناء.
نعم، يعني من بدأ الشوط من أصل الصفا ولم يصعد هذا المكان المرتفع لم يصعد عليه، وإنما عند آخر الأسفل، آخر الأسفل، لأنه لابد أن يستوعب عند آخر الأسفل منه بدأ وانتهى إلى أصل المروة ولم يصعد أيضا، وإنما وصل إلى آخر الأسفل يعني الأصل، فإن شوطه صحيح ويصح سعيه. لكن السنة أن يرقى الساعي على الصفا وعلى المروة، يبدأ بالصفا حتى إذا دنا منه سن له أن يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والظاهر والله أعلم أنه لا يتم الآية، وإن قال بعض أهل العلم أنه يتم الآية، لكني تتبعت جميع الروايات فلم يرد فيها إتمام الآية، وإنما ورد فيها هذا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يرقى الصفا، يعني يقرأ الآية إذا دنا، اقترب من الصفا، ليس بعد أن يصعد وإنما إذا دنا، ثم يرقى الصفا. فإذا رقى الصفا فإنه ينظر إلى الكعبة ويستقبلها ويرفع يديه، ما يشير بيديه كما يفعل بعض الناس، لا، يرفع يديه رفع الدعاء، يرفع يديه مستقبلا الكعبة ناظرا إليها إن أمكنه، وإن لم يمكنه فيكفيه أنه اتجه إلى جهة الكعبة، ويقول: الله أكبر، ويهلل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ويطيل، السنة أن يطيل، هذه من مواطن الدعاء، يرفع يديه ويدعو ويطيل، يفعل ذلك 3 مرات، هذا الظاهر لي والله أعلم. وقال بعض الفقهاء يذكر 3 ويدعو مرتين، يذكر 3 ويدعو مرتين. ورفع اليدين على الصفا والمروة سنة قد اتفق عليها العلماء. قال الطحاوي متفق عليها، وقال لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. ورفع اليدين على الصفا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ويوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر، لكنه طاف حول البيت 7 أشواط. فلما فرغ من الطواف صعد على الصفا حتى نظر إلى الكعبة وذكر الله ودعا بما شاء. وهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح. فهذا عند الفقهاء هو أصل سنية رفع اليدين عند الرقي على الصفا والمروة. قال جابر رضي الله عنه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. هل هذا من السنة؟ قال بعض العلماء نعم، من السنة أن يقول الساعي هذا، فإن كان فردا قال أبدأ بما بدأ الله به، وإن كانوا جماعة قالوا نبدأ بما بدأ الله به. لكن أكثر الفقهاء يقولون هذا للبيان، هذا للبيان، هذه قاعدة أن نبدأ بما بدأ الله به. وهذا الأظهر عندي والله أعلم، أن هذا ليس من الذكر، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للبيان. قال فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال ذلك 3 مرات إلى قوله حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. هذا عند مسلم في الصحيح، وعند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح زيادة يحيي ويميت في التهليل الأول، زيادة يحيي ويميت ليست عند مسلم في الصحيح، لكنها من حديث جابر عند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح، فيسن ذكرها، يسن ذكرها. نعم.
قال رحمه الله فيطوف بالصفا والمروة 7، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، فينتهي طوافه عند المروة. ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك. وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزاءه باتفاق العلماء ولا شيء عليه.
نعم، أن يبدأ السعي بالصفا ويختمه بالمروة، فالشوط الأول من الصفا إلى المروة، والشوط الثاني من المروة إلى الصفا، وهكذا. وقد ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن الابتداء بالصفا شرط لصحة السعي، فمن ابتدى بالمروة عالما أو جاهلا ما صح له هذا الشوط. فلو أنه ابتدأ بالمروة واعتد بهذا الشوط فإنه يكون قد سعى 6 أشواط ولا يصح سعيه، ولا يصح سعيه. هذا عند جماهير العلماء من السلف والخلف. ويشترط عند الجمهور أن يسعى 7 أشواط لا ينقص منها شيئا، وهذا هو الراجح بلا شك، وهذا هو الراجح بلا شك. والسنة في السعي أن يمشي فيه حتى إذا جاء بين العلمين المعلمين. واليوم بحمد الله عليهما سقف من خشب وأنوار خضراء، هناك سقف متدلي من السقف من خشب بين العلمين، علامة على العلمين وأنوار خضراء فهو بين، فإذا جاء بين العلمين فإنه يسعى سعيا شديدا إذا كان رجلا، أما المرأة فلا سعي عليها وإنما تمشي في الشوط كله من أوله إلى آخره. قال جابر رضي الله عنه ثم نزل إلى المروة، يعني نزل إلى اتجاه المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى، رواه مسلم. ولو أن الساعي الرجل مشى في الأشواط كلها صح سعيه باتفاق العلماء، صح سعيه باتفاق العلماء. نعم.
قال رحمه الله ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة.
نعم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن سعى صلى ركعتين، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يذكره أحد من الأئمة المتبوعين. لكن من عجيب ما وقع لأحد الفقهاء من المنتسبين إلى بعض المذاهب أنه تصحف عنده حديث فلما طاف سبعا صلى ركعتين، حديث ابن عمر الذي تقدم معنا، فلما طاف سبعا صلى ركعتين، تصحف عنده إلى فلما طاف سعيا صلى ركعتين، فقال يستحب أن يصلي ركعتين بعد السعي، وهذا غلط مبني على غلط، هذا غلط مبني على غلط، فلا يعتد به، فلا يعتد به. ولا يقول أحد إن بعض الفقهاء قالوا، لا، هذا القول مبني على غلط، فلا يكون يعني معتبرا ولا موجودا، ولا موجودا. لو أن هذا الفقيه نبه على هذا التصحيح لمح هذا الكلام، لمح هذا الكلام. نعم.
قال رحمه الله فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه
إن كان متمتعا أو معتمرا فقط، إن كان معتمرا فإنه يحل من إحرامه بعد أن يقصر أو يحلق رأسه إن كان رجلا، وتقصر إن كانت امرأة، أو كان متمتعا لأن المتمتع يبدأ بالعمرة. أما إن كان مفردا أو قارنا فإنه يستحب له على الراجح من أقوال أهل العلم إن لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه جميعا إلا من ساق الهدي أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، كما في حديث جابر عند مسلم قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد، يعني أهذا شيء استثنائي أم للأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج مرتين، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. فدل ذلك على أن التحلل للمفرد والقارن بعد العمرة إذا لم يسق الهدي سنة وأفضل، وله أن يبقى عند جماهير العلماء حتى لو لم يسق الهدي، له أن يبقى على إفراده أو يبقى على قرانه. فإن أراد أن يبقى على إفراده فإنه لا يأخذ من شعره شيئا ويبقى بإحرامه حراما حتى يتم حجه. وإن أراد أن يبقى على قرانه فإنه لا يأخذ من شعره شيئا ويبقى على إحرامه حتى يتم حجه ويتحلل، يعني كما ذكرنا سابقا بعد رمي جمرة العقبة والأخذ من شعره. نعم.
قال: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره،
كما ذكرنا الحديث. نعم.
قال: والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر.
إن ساق الهدي أو شاء البقاء على الإفراد والقران لا يحلان إلا يوم النحر. نعم.
قال: ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
أي أنه إذا فرغ من السعي فإن الرجل يحلق رأسه أو يقصر، والأفضل للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج، فيجعل الأصغر للأصغر والأكبر للأكبر. أما المرأة فلا يشرع لها إلا التقصير أصلا. قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. متفق عليه، والشاهد أنه أمرهم بالتقصير. وقال جابر رضي الله عنه في حديثه عند مسلم: فحل الناس كلهم وقصروا وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. إذا ثبت بالأمر والفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتقصير وهم قد قصروا. فالأفضل للرجل إذا كان متمتعا أن يحل في العمرة بالتقصير ويجعل الحلق للحج. نعم.
قال: وإذا حل حل له ما حرم عليه بالإحرام.
نعم، إذا حل المتمتع من إحرامه بعد فراغه من عمرته صار حلالا، يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلى أن يحرم بالحج، فيلبس ثيابه ويتطيب ويأتي امرأته، كل هذا لا حرج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وأقيموا حلالا، كما في حديث جابر المتفق عليه. وقال جابر رضي الله عنه: فقلنا حلوا ماذا؟ أمرهم بأن يحلوا، فقالوا: حلوا ماذا؟ قال جابر رضي الله عنه: قلنا حل ماذا؟ قال: الحل كله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحل كله. قال جابر رضي الله عنه: فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية عند مسلم وفعلنا ما يفعل الحلال. فليس صحيحا ما يقوله بعض العوام من أن الرجل إذا خرج إلى الحج حرم عليه أن يأتي امرأته حتى يرجع إلى بلده ويبقى مدة. بعض العوام يقولون الحاج إذا خرج من بلده يريد الحج حرم عليه أن يجامع امرأته، فلو أنه جاء من بلده إلى المدينة بدون إحرام، جاء إلى المدينة، يقول ما يجوز أن يطأ امرأته في المدينة لأنه خرج إلى الحج، كيف يجامعه وهو قد خرج إلى الحج؟ فيحرمون عليه ما أحل الله، يحرمون عليه أن يجامع امرأته، بل يقولون ليس له أن يجامعها حتى يرجع إلى بلده ويبقى 40 يوما ثم يجامعه. هذا كذب على الشرع. هذا الصحابة رضوان الله عليهم في مكة بعد أن فرغوا من عمرة التمتع وهم ينتظرون بعد 4 أيام أو 3 أيام أن يحرموا بالحج، واقعوا النساء، بل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن تحلل من إحرامه أراد من صفية وهي زوجته ما يريد الرجل من امرأته، فقيل له إنها حاضت، فقال أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر، قال فلتنفر معكم إذن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجامع زوجته صفية رضي الله عنها وبعد أن تحلل من إحرامه قبل أن يرجع من حجه. فلا يجوز يا إخوة أن يحرم على الناس شيء إلا بدليل، فكيف إذا دل الدليل على حله؟ والله يا إخوة لا حرمة ولا ورع، ليس من الورع أن يتورع الرجل عن مواقعة امرأته إذا خرج إلى الحج قبل أن يحرم. الممنوع عليه أن يواقعها حال إحرامه، وله أن يتمتع بالحلال قبل أن يحرم وبعد أن يحل من إحرامه ولو كان في مكة، ولو كان في مكة. خمس ساعة. طيب لعلنا نقف هنا، أشعر ببعض التعب اليوم، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. هذا يقول من طاف طواف الإفاضة وانتقض وضوءه ثم توضأ وأكمل بناء على قول بعض أهل العلم، هل يصح طوافه؟
العلماء مختلفون، هل الطواف عبادة واحدة أو كل شوط عبادة؟ فمن العلماء من يقول الطواف عبادة واحدة لها أشواط متعددة، وهؤلاء يقولون إن انتقض وضوءه في أثناء الطواف بطل طوافه ويلزمه أن يخرج ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد كالصلاة. ومن الفقهاء من يرى أن الشوط عبادة، كل شوط عبادة، وعليه من أحدث في شوط بطل شوطه، ويجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويبني على ما قبل الشوط الذي بطل. والراجح عندي والله أعلم أن الطواف عبادة واحدة، فمن انتقض وضوءه بطل طوافه. طيب، هذا الأخ يقول إنه خرج فتوضأ وبنى على ما تقدم. نقول لماذا؟ فإن فعل هذا لفتوى أو لقول قرأه لبعض أهل العلم فلا شيء عليه فيما مضى، لكن إذا تعلم لا يجوز له أن يعيد هذا، يعني لا يفعل هذا مرة أخرى. أما إن فعل هذا جهلا أو تخففا مع علمه بالقول الآخر فإن طوافه لا يصح وعليه أن يعيد الطواف. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول
على الراجح عندي. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: من طاف للوداع ثم تأخرت طائرته فلم يخرج من مكة إلا بعد يوم أو يومين، هل يجزئه ذلك؟
الواجب أن يكون آخر العهد بالبيت، ولذلك يقول العلماء لا يشتغل بعد الطواف بشيء إلا ما يحتاج إليه كزاده في الطريق ونحو ذلك. لكن لو كان مع جماعة وحدد له الوقت في الساعة كذا فطاف ثم رجع إلى الفندق ينتظر الجماعة فتأخر الناس ما جاءوا فنام ينتظر مجيئهم حتى تكامل الناس ثم انطلق فلا شيء عليه، لأنه ما تأخر باختياره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلا شيء عليه. طيب، قالوا له ستخرجون الساعة الفلانية فطاف ثم تأخر الخروج من مكة، لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أن الخروج من مكة سيكون بعد مدة طويلة، كان يقول له كأن يقال له إن خروجنا من مكة تغير إلى ما بعد يومين، هنا يجب عليه أن يعيد طواف الوداع ويطوف قبيل الخروج. والحالة الثانية أن ينتظر ولا يدري متى سيذهب، إما مثلا هم يقول له بعد ساعة، الحافلة في الطريق بعد ساعة، أو ما يدري جالس ينتظر، يمكن في أي لحظة يقول له انزل، فهذا لا شيء عليه حتى لو بقي يوما أو يومين. ثلاثة الأسئلة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع.
أمين.
أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا جميعا متراحمين بيننا. أمين. إخوة في الله، يحب بعضنا لبعض ما يحب لنفسه ويرجو لأخيه ما يرجو لنفسه، وأن يكفينا شر قسوة القلوب، وأن يكفينا شر القلوب المريضة التي لا تحب للمسلمين الخير. نعوذ بالله من كل سوء، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.